صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على رضية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هذا الحديث المعروف للحق دولة وللباطل جولة. قد يتراءى إلى ذهن الإنسان أن للحق دولة وللباطل جولة، إنما معناه أن إمام الحج عليه السلام لما أتى فهو دولة أهل البيت كما ورد في بعض الروايات، وليس بعد ملكنا ملك، إن لهم ملك معجل ولنا ملك مؤجل وليس بعد ملكنا ملك، لأن هذا المعنى يتراءى إلى الذهن. ولكن مع ذلك يمكن أن يكون المعنى أوسع من ذلك. نعم، يعني أبدى وأظهر وأحسن مصادره إشارة إلى حكومة إمام الحج عليه السلام وحكومة أهل البيت. ولكن لعلنا هكذا نرى أن للحق دولة وللباطل جولة، الباطل يزول سريعا، إن الباطل كان زهوقا. طبيعة الباطل طبيعة ظاهرة وليست مستمرة. ونرى الآن في هذه الأجواء الموجودة التي نعيش فيها بعض الأمور التي رأيناها بحمد الله مبشر بأن الباطل له جولة. أنما سبوا من الويلات على الأمة الإسلامية في العراق وفي إيران وفي اليمن وفي البحرين وفي جميع البلاد، أكثر البلاد الإسلامية، نرى هذا عمل الباطل، ولكن نرى آثار وبوادر نجاح المسلمين وخذلان الأعداء يظهر شيئا فشيئا. فهذا تايلاند بعد 60 سنة كان تابعا لأمريكا، الآن انفصلت من أمريكا رسميا وأعلنت انقطاعها عن أمريكا. هذا شيء جميل في هذا العصر، وهذا كلها نعتبره من انتصاراتنا كمسلمين. يعني لو لم تكن هذه المواقف التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية واتخذها الشعب العراقي في محاربة داعش وتغيير رؤيتهم العام في داخل العراق من التوجه إلى أمريكا إلى التوجه إلى الإسلام وإلى التوجه إلى الثورة الإسلامية والمقاومة الإسلامية، وكذلك التغير الذي حصل في اليمن، كل ذلك صار سببا لأن أمريكا سقطت عن أعين الناس وخفت وزنها، وصار سببا لانفصال بعض الدول التي كانت تعتمد عليها وتراهن عليها عنها. فهذا انتصار كبير جدا. كذلك تنازل سعد الحريري من موقفه المعادي والمعاند مع حزب الله في مسألة رئاسة الجمهورية لمشن أون، صار بالعكس الآن أقر بذلك واعترف. هذا اعتراف، وهذا في الحقيقة فشل لمؤامراتهم ويعني إرغامهم على أن يتخذوا موقفا موافقا. ولو كذلك عندما يتخذون الموقف الموافق هم لا يرفعون اليد، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولكن مع ذلك هذا خطوة في دالة على عظمة المسلمين، عظمة المقاومة الإسلامية، عظمة الفكر الثوري والفكر الإسلامي الحي، فكر أهل البيت عليهم السلام في أوساطنا. ولذلك بعض الحركات الهزيلة والخبيثة من الأعداء في قضية ضرب مجلس العزاء في كركوك، وكذلك مواقف تركيا في إصرارها على محاربة داعش، هذا دليل على أنهم لما فشلوا ورأوا انتصارات من الشعب العراقي والجيش والحشد الشعبي في مقابل داعش والجراثيم التي هم نشروها ليشغلوا الناس بها، ليشغلوا المسلمين بها، ليمروا على مؤامراتهم وعلى خططهم التي أتوها للمستقبل، كلها فشلت. والآن بحمد الله انتصار من دون تأثير لأمريكا، تأثير مهم. كل ذلك يدل على أن للحق دولة وللباطل جولة، يعني الباطل ولو باطل يمكن يستمر في عناوين أخرى، ولكن كما أشرنا سابقا أن باطل حلقات، كل حلقة تسقط ويأتي بشيء جديد، والباطل الثاني غير باطل الأول، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. ولكن الحق أمر مستمر فحلقات الحق متصلة بعضها ببعض، ويقر ويعترف الحلقة الموجودة بالحلقة السابقة ويبشر بالحلقات اللاحقة. وهذا طبيعة الحق. وطبيعة الباطل هي لها هو لها له زمان قصير وينهب، وعندما يأتي ينكر من قبله ويخاف من يأتي بعده، فليس هناك تواصل. على كل حال نشكر الله تبارك وتعالى على أن من على الأمة الإسلامية بالعزة والكرامة والتقدم، ونسأله أن يتم نعمته علينا في تطهير أراضينا، أرض العراق وأرض سوريا وأرض اليمن وأرض الحجاز، أن وجود الأعداء إن شاء الله والأمن والأمان، ويجعلنا من الممهدين لإمام المهدي عليه السلام. صلوا على محمد وآل محمد. كان بحثنا في حكم الطفل المسبي، وذكرنا القول بأن المسبي تابع لوالديه، وناقشناها، وأهم دليل كان الصحيح التي لم تتم دلالتها على المراد، وكذلك أدلة التي قامت لأن الطفل تابع للسابي في الطهارة طاهر، وذكرنا أدلتهم. وطبعا من الأدلة مسألة التبعية وناقشناه، ومن الأدلة أصالة الطهارة. أصالة الطهارة كذلك أولا هذا الأصل يجري إذا لم يكن مسبوبا بيقين، وهنا المتيقن أن الطفل كان عندما كان مع والديه كان محكوما بالكفر والنجاسة، فعلى ذلك لا مجرى لأصالة الطهارة، لأن الأصل أصل دليل حيث لا دليل، والاستصحاب ودليل وحاكم على الأصل على سائر الأصول، ولأن الاستصحاب محرز ولكن أصالة الطهارة غير محرز رافع للشك، ولذلك لا مجرى لأصالة الطهارة ما دام استصحاب النجاسة موجودة ورعنا. فإن قلنا كذلك استصحاب، إن قلنا أن الاستصحاب غير جار كما عليه السيد يقول رضوان الله عليه، لأن هذا استصحاب في الحكم الكلي الإلهي، ليس استصحاب في هذا الفرد. يعني لا يقال نحن نستصحب نجاسة هذا الطفل الموجود سابقا وعلى أن نشك في طهارته فنقول هو طاهر، لأن هذا الاستصحاب غير جار فيما نحن فيه، لأن منشأ الشك ليس الشك في الأمر الموجود، شك في الحكم الكلي الإلهي، ولذلك هذا الاستصحاب في الخارج الموجود لا يمكن، لأنه منشأ الشك ليس الشك في مصداق، الشك في العنوان الكلي. واستصحاب كما قلنا بعض الفقهاء يقولون أنه لا يجري لتعارض استصحاب المجعول مع استصحاب عدم الجعل، عدم الأزلي للجعل. ولكن إذا قلنا هذا الاستصحاب بما أنه استصحاب كلي غير جار فنرفعه من الاستصحاب لأصالة الطهارة، ولكن يأتي إشكال آخر وهو أصالة الطهارة. نحن إذا أجرينا أصالة الطهارة لإثبات إسلام الطفل هذا أخذ بالأصل لإثبات لازمه، يعني أن نقول هذا الطفل الأصل فيه الطهارة، فبما أنه طاهر فهو محكوم بحكم سابيه، يعني محكوم بالإسلام، فهذا أخذ بالأصل للازمه بمناهضة لازمه، وهذا أصل مثبت. من هذه الناحية فيه إشكال. ونعم هناك رأي آخر بأن نقول أن أصالة الطهارة نريد إثبات الطهارة فنقول بالطهارة دون الإسلام كما قال به علامة رضوان الله عليه، وكذلك فخر المحققين في إيضاح الفوائد في شرح القواعد، هذا الكلام في القواعد للعلامة وفي شرحه لابنه وغيرهم كابن إدريس وبعض الفقهاء الآخرين قالوا بذلك، قالوا نحن لا علاقة لنا بالكفر والإسلام، نحن نحتاج إلى الطهارة، فنقول بأصالة الطهارة في الطفل المسبي، نشك هل أنه طاهر أو لا، نقول بأصالة الطهارة. والمفروض استطعنا أن نخرج من مشكلة الاستصحاب على مبنى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية فنرتاح من ذلك، ولكن نقول هذا الأصل مثبت، لأننا عفوا نقول هذا الطهارة التي نريد أن نثبت هذا أمر تفكيك بين الحكم والموضوع. الموضوع هو الكافر نجس، نجاسة حكم، والكافر مطلق، فعلى ذلك هذا في الحقيقة خروج عن يعني تفكيك وتفريق بين الحكم وموضوعه، أو فقل تخصيص، يعني في الحقيقة يصير الكافر نجس إلا الطفل المسبي منهم، وهذا استفادة هذا الحكم من الأصل أمر بعيد جدا، خصوصا لم يتقدم هذا الرأي الظاهر على ما وظاهر من العلامة السابرين لم يقولوا بذلك. فعلى ذلك هذا حكم غريب، أن نقول أنه محكوم بالكفر ولكنه طاهر، مع كفره طاهر، إلا في الكبرى إذا قلنا أن الإنسان ليس نجس أو أهل الكتاب ليس بنجس، هذا أمر آخر. كلامنا على قول المشهور بأن الكافر نجس من أحكام الكفر نجاسة، فإذا أردنا أن نأتي بأصالة الطهارة لنحكم بطهارة هذا الطفل من دون الالتزام بكفره بإسلامه وبقينا بالالتزام بكفره ومع ذلك طاهر، هذا تخصيص وهذا أمر مستغرب جدا. هناك طريق آخر ذكروا لإثبات الطهارة، بأن نقول نحن إنما نجري الاستصحاب في الملاقي لا في نفس الطفل، لأن الأمر الذي نحتاج إليه عبارة عن الملاقي، هذا الطفل طاهر أو نجس هذا ليس شيء مهم، مهم إنما يلاقيه الطفل، الملاقي لهذا الطفل هل تنجس أو لا. يقولون نحن لا نجري استصحاب في طهارة الطفل أو أصالة الطهارة في الطفل، نجري الاستصحاب في ملاق الطفل، يعني إذا لمسه بيده بيد مرطوب إلى شيء نشك هل أنه تنجس أو لا، نقول لا، يعني استصحاب بما أن قبل لمسه لهذا الشيء كان طاهرا نشك هل صار نجسا أو لا، نستصحب عدم نجاسته، عفوا نستصحب طهارته، فعلى ذلك نقول هذا طاهر وهذا يكفينا. فنحن بدلا أن نجري الأصل في نجاسة الطفل استصحاب النجاسة أو أصالة الطهارة في الطفل كعنوان كلي، نقول باستصحاب الطهارة في الشيء الذي لاقاها، في الأشياء التي لاقاها هذا الطفل المسبي المحكوم بالكفر، يعني محتمل الكفر. فبهذا الأمر يريدون أن يخلصوا أنفسهم، ولكن هذا كذلك لا يمكن. لماذا؟ لأننا عندما نشك في الملاقي هذا الشك منشأه الملاقى، فإذا أجرينا وعلمنا أن استصحاب النجاسة جار في الطفل فإثبات النجاسة ولو تعبدا لابد أن نلتزم بلوازمه، وهذا ليس من الأصل المثبت. أصل المثبت إذا أجرينا الاستصحاب للحكم في اللازم، ولكن إذا أجرينا في شيء بيجعل موضوعا لأحكام فإذا ثبت يعني الاستصحاب إما جار في الأحكام وإما جار في موضوعات الأحكام الذي له أثر، فإذا أجرينا في شيء فثبت أنه موضوع فيترتب عليه الأحكام، كما أن الماء إذا كان الماء بمقدار الكر فنغص هذا الماء تشك أنه هل خرج عن الكرية أو لا، تستصحب الطهارة الكرية بغاء الكرية، فعند ذلك يجوز تطهير الأشياء بهذا الماء، أو إذا لمسه بيد النجس تحكم على طهارته. وبالعكس إذا كان الماء قليلا فزدت عليه شيئا فشيئا فشككت هل وصل إلى حد الكر أو لا، تستصحب القلة، بعدما استصحبت القلة هذا الماء محكوم بأحكام ماء القليل، وذاك الماء محكوم بأحكام ماء الكر. ما نحن فيه كذلك، إذا قلنا أن هذا الطيف كان نجسا وكافرا ولا زال هو كافر فعلى ذلك هو نجس، فعند ذلك أحكام يترتب عليه، فلا مجال لاستصحاب الطهارة في الملاقي الجنسي، يعني لأن قبل ذلك ثبت الموضوع باستصحاب آخر مضاد لنتيجة هذا الاستصحاب، فعلى ذلك لا يمكن إجراء الاستصحاب في هذا الأمر. هذا بالنسبة إلى هذا. فعلى ذلك نحن في هذه المسألة ولو أن استصحاب النجاسة في الطفل لا بأس به، ولكن مع ذلك هذا الدليل غير تام لما قلنا في أدلة التي جاءت في مسألة التبعية، بأن التبعية من المحتمل القريب أن يكون التبعية للتربية. من الأدلة التي ذكروا في باب قائد الحرج قالوا لو كان الطفل نجسا لكان حرجا على صبيه، فهذا الحكم يترتب على الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. فعلى ذلك ما جعل الله النجاسة للطفل المسبي، لأن جعل النجاسة للطفل المسبي يستلزم الحرج على السابي. يعني الشارع أباح لنا سبي الأطفال الكفار في الحرب، فإذا حكم بنجاستها فعند ذلك يكون مشكلة للسابي المسلمين، فما جعل عليكم في الدين من حرج. أشكل عليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه بمن اتحق، وهذه عبارة صاحب الجواهر، بمن اتحق بموضوعه كما في سب النساء واستئجار الكافرين ونحو ذلك مما يمكن الانتفاع به وهو على نجاسته. يقول إننا من المسلم أن الله أجاز سب النساء ولو هن كفار وكافرات، فكذلك سب الكافرات وهم على كفرهم لم يحكم بإسلامهن، وكان استئجار الكافر تستأجر الكافر للأفعال التي تريد أن يأتي به، هذا جائز لليهود أو النصارى أو حتى غيرهم من المشركين يستعملهم الإنسان يستأجرهم، وكان هذا يستلزم النجاسة، فهذا الانتفاع أجاز الشارع بينما لم يرفع النجاسة عنها، حكم بالنجاسة وأنت لابد أن تدبر حالك في هذا الأمر. فمسألة الطفل هو أمر أسهل من هذا الأمر. نذير هذا الكلام من صاحب المسالك الشهيد رضوان الله عليه في شرحه على شرائع الإسلام في مسالك، يقول أنه ليس بصالح لتأسيس الحكم لتخلفه في موارد أعظم حرجا وضررا منه مع بقاء النجاسة، كما لو استأجر المسلم ولد الذمي مدة صغره، بل مطلق الكفار في المدة الطويلة ولم يقل أحد بالحكم بالطهارة حينئذ بسبب الحرج. يقول أن الفقهاء ما تمسكوا بالحرج لرفع النجاسة، أما هو أشد مما نحن فيه، وهو عبارة عن استئجار الطفل الذمي. أسير يمكن أن نقول بطهارته، ولكن الطفل الذمي ما غير بذلك، متفق على أن الطفل الذمي نجس، فعلى ذلك أجاز الشارع هذا الأمر ولم يحكم بطهارته. وكذلك بالنسبة إلى استئجار الطويل للكفار أن يكون قادما لمدة طويلة لا بأس به، فلم يرفع حكم النجاسة عنها. هذا الكلام من صاحب الجواهر وصاحب المسالك. أولا نحن نقول ليس الأمر فيهم أصعب من أمر الطفل، بل أمر الطفل أصعب، لأن يمكن المسلم عندما يستأجر لا يستأجرهم فيما يشترط فيه الطهارة لطبخ الطعام أو لبعض ما أو مثلا غسل الثياب وأمثال ذلك، يستعملون فيما لا يشترط فيه الطهارة كالبناء أو بعض الصناعات أو أن مثلا نظافة البيت وما شابه ذلك مما لا يستلزم ولا يتوقف عليه الطهارة، سواء في ما قاله صاحب الجواهر سب النساء، النساء المسبية كبيرات يمكن أن تستعمل في غير ما يشترط فيه الطهارة، وكان استئجار الكافر لا نستأجر الكافر في أمور يشترط فيه النجاسة، إنما نستعملهم في غير ذلك، وهذا أمر سهل ليس صعبا. وكذلك ولد الذمي وكذلك الكفار لمدة طويلة، لمدة طويلة كذلك يستعمل في المعامل، ولكن في البيت وفي أمور خاصة وفيما يشترط فيه الطهارة لا يستعمل ولا ينبغي.
يعني هذا التفصيل يختلف بين المسبي والمستأجر، يعني شلون يضرب مثل؟
نعم، هؤلاء قالوا بما أن أمره فيما هو أصعب، تعبيره بأنه ليس بذلك لتأسيسهم لتخلفي في موارد أعظم حرجا وضررا،
نحن نقول ليس تلك الموارد أعظم حرجا وضرارا، بل أخف حرجا وضرارا، لأنه يمكن الاجتناب أنه فيما يشتبه فيه الطهارة، ولكن الطفل المسبي المفروض لابد أن يكون في الأحضان في داخل البيت، لا يمكن أن يجعل الطفل الصغير في مثلا مكان منفصل، لا يمكن، لابد أن يكون في بينهم، أن يربيه ويطعمه ويسقيه ويلعب به ويكون في بيته، لا يمكن أن يأخذ الطفل الصغير ويجعله في قفص أو في مكان مع أجلكم الله مع الأغنام ومع الأشياء الأخرى، لا يمكن هذا الشيء. فعلى ذلك أمر الطفل أسأب وأكثر حرجا من الكبير، فهذا القياس أو قياس الأولوية في غير محله، فحضانة الطفل أسأب من استئجار من النساء الكبيرات، سب النساء الكبيرات واستئجار الكافرين وما شابه ذلك، هذا أولا. وثانيا نحن نقول هذا الجواب في غير مورده، ولكن جواب آخر نحن نعطي جواب للقائل بطهارة الطفل المسبي بدليل الحرج، نقول أن دليل الحرج لا يرفع الأحكام الوضعية، إنما يرفع الأحكام التكليفية، لأن الحرج يأتي من قبل التكليف لا من قبل الوضع. وكم في الشارع موارد الحرج رافع للحكم، مثلا في المرضعة، المرضعة لا يحكم بأن ثيابها طاهرة، لا، ثيابه نجس، ولكن مع ذلك المرأة المرضعة هي معافة عن تبديل الثياب لمدة يوم واحد، يعني مرة واحدة إذا تطهرت ثيابها يصح لها أن تصلي صلوات الخمس بذلك الثياب ولو تنجس بعد ذلك ببول السبي، فلم يحكموا بطهارة البول بول السبي، ولكن حكموا بعدم تكليف المرأة بتبديل الثياب، فهذا موجود. أو مثلا الإنسان الذي يضر به الوضوء وغير مكلف بالوضوء، أو إذا كان تحية الماء حرجيا عليه، لا يوجد الماء إلا بأسعار غالية، وأنا إلى درجة لا أستطيع أن أتحمل هذه الأسعار الغالية، عند ذلك أنا غير مكلف بتحصيل الماء، فأكون فاقدا للماء فأتيمم. ولكن أن يقال يعني أن هذا ليس نجسا لأن الحكم بالنجاسة حرجي، نعم الحكم بالنجاسة ليس حرجيا، الحكم بالاجتناب من النجس حرجي. فإذا أردتم أن تقولوا لابد أن تقولوا أن سبي نجس ولكن يعفى، نجس معفو الآن في لغام العمل عمل المكلف، وهذا لم يقل به أحد. فعلى ذلك لابد من القول إما بنجاسة الطفل إما بطهارته، فلا يمكن التمسك بدليل الحرج، لأن الحرج غير رافع للأحكام الوضعية، والحرج إنما يرفع ما هو يتعلق بالفعل المكلف، لأن الحرج يأتي من قبل الفعل لا من قبل الشيء الخارجي. فعلى كل حال فلا يمكن أن نستلزم بهذا الأمر، فعلى ذلك نحن بعدما مررنا على أدلة الفريقين ما اقتنعنا بأحدهما، ولكن مع ذلك استصحاب النجاسة أمر أغرب الأدلة فيما نحن فيه هذا الطفل، والصحيح كذلك لم تتم دلالتها، فنقول باستصحاب النجاسة، ولكن مع ذلك نقول الأحوط أن يجرى في هذا الطفل يعني الاحتياط فيما يتعلق، فالاحتياط قد يكون في أن نعمل فيه معاملة الكافر، ففي بعض الأمور نعمل معاملة المسلم، مثلا في باب النجاسة والطهارة نعمل معاملة الكافر، نجتنب من سؤره ولا نشرب ولا نأكل، ولكن في بعض الأمور لابد أن يتعامل معه معاملة المسلم، لأن معاملة الكافر معه يترك آثار سلبية، أو مثلا إذا حصل شيء ولمس شيئا من المال الكثير الطعام الكثير، فإذا أردنا أن نريق الإراقة إتلاف وإسراف للمال، في هذه الموارد التي نبتلي بها لابد في كل مورد نرى ما مقتضى الاحتياط في تلك الموارد. ثم هنا كلام ما رأيت أن فقهاؤنا ذكروا، أنا خطر ببالي وأذكر لكم، وهو أن الفقهاء بين من يقول بأنه محكوم بحكم الكفر حتى ينطق بعد البلوغ وعند البلوغ ينطق بالشهادتين، ومن هم يقول أنه محكوم بالإسلام. ولكن يمكن هناك تفصيل، يمكن أن نقول بأنه بحكم الوالدين يعني محكوم بالكفر حتى إذا بلغ حتى التمييز، حد التمييز، فإذا وصل إلى حد التمييز فإن أقر واعترف بالشهادتين، نطق بالشهادتين وعاش ثقافة المسلمين فهو محكوم بالإسلام، وإذا لم ينطق وعاش ثقافة الكفار هو محكوم بالكفر. مثلا إذا أخذوا طفلا صغيرا في شهر واحد أو سنة ثم كبر ورأى أنه أولا يصلي ويقرأ القرآن ويحبه لله تبارك وتعالى ولرسول الله وأئمة أهل البيت، تربى في بيت المسلمين ونشأ في بيت المسلمين وهو ينتهي كسائر الأطفال المسلمين، فلا يمكن أن نحكم عليه بأنه كافر إلى أن يبلغ. كيف وقد ترى أن بعض الأطفال مثلا بعد 10 سنة مضى من عمره وهو يصلي وهو يصوم، ولعل تغواه أكثر من كثير من البالغين ومعرفته بالله تبارك وتعالى هكذا أكثر بكثير. فعلى ذلك إذا قلنا أن عمد السبي وخطأه سيان أو عمده خطأ، ليس المراد أن أعماله كالعدم، بل أن أعماله في باب المؤاخذة أنه لا يؤاخذ بما يعمل من المعاصي، يعني أن الحد لا يجري على الطفل إذا ارتكب ما إذا فعله البالغون فهم يجرى عليهم الحد أو التعذير، كما في محله بحثنا وقلنا أظن ما أدري في هذا البحث جهاد ما جاء قبل بحثنا حول هذا الأمر، وكثير من الفقهاء يقولون بهذا الأمر، يقولون أن فعل السبي مقبول عند الله تبارك وتعالى، صلاته إذا أتى بشرائطه شرائطها من الطهارة والوضوء والقبلة والنية فصلاته صلاة صحيحة، إلا أنه إذا ترك الصلاة لا يؤاخذ بترك الصلاة. فعلى ذلك إذا قلنا بذلك كيف يمكن نقبل صلاته ونقبل صومه ولا نقبل إسلامه وشهادته لله تبارك وتعالى ولرسوله، اللهم صل على محمد. وبعبارة أخرى، نحن إذا قلنا أن الطفل عمده وخته ليس سيان، أن عمده في العبادات مقبول عند الله تبارك وتعالى، فعلى ذلك كل شيء صدر منه فهو إذا كان من الخيرات فهو مقبول، وهذه الأمور مشروط بالإسلام. فعلى ذلك نقول أن السبي إذا بلغ حد التمييز ونطق بالشهادتين وأظهر الإسلام وعاش كما يعيش المسلمون في ثقافتهم فهو محكوم بالإسلام، وإذا لم يكن هكذا فهو محكوم بالكفر، يعني إذا ما مثلا كان عندما أخذوه كان مثلا 6 سنوات 7 سنوات كان حد التمييز وكان مسيحيا ولا زال يصر على مسيحيته فهو على مسيحيته، ولكن إذا أنكر المسيحية أنكر اليهودية أنكر أديان غير الإسلام فهو مقبول ومحكوم بحكم الإسلام. فعلى ذلك المهم أن يقتنع بالإسلام، ولذلك ما يقال بأنه يمهل إذا بلغ حد البلوغ إذا نطق بالإسلام فهو مسلم وإلا كافر، هذا الكلام بغير محله. نعم إذا هو لم ينطق بالإسلام حتى بلغ عند البلوغ إذا نطق بالإسلام يقبل منه، ولكن إذا قبل البلوغ نطق بالإسلام فإن بالوجدان أنه يقول ذلك عن شعور، كما كثيرا ما نرى عندما نقارن بين إيمان الطفل مثلا هو 14 سنة 13 سنة وإيمان أحيانا الوالدين، ترى أحيانا بعض الشباب إيمانهم أقوى من والديهم ويتعصب للدين ويبكي إلى الله تبارك وتعالى ويرتين إلى الله تبارك وتعالى ويتقيد بكثير من العبادات، كيف نقول أنه لا زال كافر لأن والديه كانوا كافرين؟ في الحقيقة في الباطن يعني في الغائب عنه. فعلى ذلك خصوصا دليل الامتنان دليل حديث الراف حتى بالنسبة إلى البلوغ حتى يبلغ هذا امتناني. وقلنا أن دليل الامتنان إنما الامتنان عبارة عن عدم المؤاخذة وليس الامتنان في عدم قبول الأعمال الصالحة، هذا خلاف الامتنان. ولذلك الأدلة التي هناك تدل على أن الطفل أعمالها الصالحة مقبولة عند الله تبارك وتعالى ولكنه غير مؤاخذ بالأعمال الصالحة وبما هو خلاف الاقتضاء الإيمان. هذا طبعا هذا كلام لابد من ما رأيت أن يذكروا، فعليكم أن تبحثوا عن كلمات الفقهاء، وأنا ما بحثت بحثا شاملا ولكن ما رأيت بعض الأخبار ما رأيت بعض الإشارة إلى هذا الأمر. فهذا التفصيل، هناك فرق بين الطفل الذي حد التمييز وهو ينطق بالإسلام والطفل الذي لا ينطق، أنه ولو قلنا أن الطفل تابع لوالديه إلى حد التمييز، إذا صار إلى حد التمييز فنطق بالإسلام فهو محكوم بالإسلام. طبعا هناك مناقشات كثيرة ذكروا، فمن أراد التفصيل فليراجع إلى جواهر الكلام إلى مسالك وإلى سائر كلمات الفقهاء. ونحن في الحقيقة رعاية للاختصار ما أدركنا هذا الآن ومما تعلمنا من أستاذنا رضاه الله تبارك وتعالى الجلال الوحيد الخراساني، كثيرا ما في بحثه ما كان يذكر الاسم القائلين، كان يأتي بالدليل والجواب. قال ناقشوا بعض الإخوة لماذا أنتم ما تذكرون هذا الدليل، ذكروا فلان وفلان، لماذا ما تذكرون ولا تنسون الأدلة إلى أصحابها؟ أجاب بجواب جميل، قال نحن عندما نريد أن نذكر المهم لنا الدليل والإجابة ومناقشة الدليل، إذا أردنا أن ننسب الدليل إلى أصحابها لابد أن نأتي بنفس الكلام، ونفس الكلام قد يرد عليه مناقشات في التعابير، فهذا يسمى تطويل الكلام. ولذلك نحن نأتي بالدليل على حسب يعني بياننا، بالبيان الذي نراه هذا البيان كامل ويكفي في الموضوع. ولذلك إذا أردنا أن نذكر كلمات الأعلام السابقين في هذا الأمر واحدا بعد واحد، وأردنا أن ننقه ونناقش كل الكلمات يحتاج إلى وقت كثير، قد يكون الكلام في مبنونه صحيح ولكن في تعبيراته مناقشة. ولذلك نحن سعينا أن نلخص الكلام في هذه المواحد المتاخرة إن شاء الله، وبغي علينا كذلك بعض هذه المسألة إن شاء الله للأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.